الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الآيات فقل إنما الغيب عند الله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يقول الله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. في هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا نوعا من أنواع تعنت الكفار وإعراضهم عن قبول دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم في أن يخلدوا الله جل وعلا في العبادة. فيقول الله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يقولون الكلام عن كفار قريش، لولا بمعنى هلا، يعني يقول الكفار هلا أنزل عليه آية من ربه. كأنهم يطلبون نزول آية، وقد أنزل الله جل وعلا أعظم آية وأعظم معجزة نزلت على نبي من الأنبياء، أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، فأنزل الله جل وعلا هذا القرآن الذي هو معجزته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ما نزل على نبي من الأنبياء مثله. ولكنهم قالوا هذا القول على سبيل التعنت وعلى سبيل الجحد للقرآن، وأنه ليس بآية، وأنهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه آية عظمى، وكانوا يتلذذون بسماع القرآن لإدراكهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة والإتقان، فكانوا يتلذذون بذلك مع أنهم كفار غير مؤمنين به، ولكن لما اشتمل عليه. وهم كأنهم يجحدون وينكرون نزول يجحدون وينكرون أن يكون القرآن آية ويطلبون غير ذلك. وما المراد بالآية التي يطلبونها؟ قال بعض المفسرين كما نزل على كما أعطي الأنبياء أو بعض الأنبياء من قبل من الآيات الظاهرة المعجزة الحسية، كما أعطي ثمود الناقة وكاليد والعصا التي مع موسى وكإحياء الموتى لعيسى عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا يجيبهم على ذلك ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم فقل إنما الغيب لله. إن كنتم تطلبون شيئا تستدلون به على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم ما لا مجال للشك فيه. وإن كنتم تطلبون ما تطلبونه تعمدا فالله جل وعلا يجيب إذا شاء لحكمة ويمنع الإجابة عما يطلبه الكفار لحكمة. أقول أنهم طلبوا مما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم الصفا لهبا، ومما طلبوا منه أن يزيح عنهم هذه الجبال التي أحاطت بهم في مكة، ومما طلبوا منه أن يجري لهم العيون والأنهار. فالله جل وعلا أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالإجابة على ما يطلبونه فقال تعالى فقل إنما الغيب لله. الله جل وعلا هو المطلع على ما في الغيب وهو المدبر للكون تعالى، فلست أنا الذي آتي بالمعجزات أو أستجيب لما تطلبون، وإنما الله جل وعلا هو الذي يجيب إذا شاء ويمنع إذا شاء ويؤخر الإجابة جل وعلا لحكمة ومن أجل مصلحة السائلين أو من يأتي بعدهم. فلو أعطى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لأغلبوا ولعاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة، ولكن الله جل وعلا أراد بقاء هذه الأمة، أراد بقاءها فلم يعاجل كفار قريش من عقوبة عامة التي تعمهم جميعا، وإنما عاقب من أراد عقابه تعالى ممن أهلكهم يوم بدر. فقل إنما الغيب لله فانتظروا. الله جل وعلا هو الذي يتولى إنزال الآيات إذا شاء، فانتظروا نزول الآيات إذا أراد الله ذلك، أو انتظروا العذاب الذي وعدكم الله إذا لم تؤمنوا. إني معكم من المنتظرين، فأنا منتظر لما ينزل علي من الآيات، ومنتظر لما يفرق الله به بيني وبينكم، منتظر لما يأتيني من ربي، فلست آتي بالأشياء من نفسي أو أنا المدبر والمتصرف فيها، وإنما أنا منتظر لما يأتي من الله جل وعلا، منتظر لما يظهره الله جل وعلا من أمري، منتظر لحلول العقاب الذي وعدكم الله إياه إن لم تؤمنوا، ففيها وعيد وتحذير للكفار إذا لم يؤمنوا. والغيب مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا من أطلعه الله جل وعلا على ما شاء من غيبه ممن اختصه من خلقه. فالغيب لا يعلمه أحد، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر بالله، ومن ادعى أن مخلوقا يعلم الغيب غير الله فقد كفر بالله، ومن ادعى أنه هو يعلم الغيب فقد كفر بالله وهو رأس من رؤوس الطواغيت. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. من القائلون؟ هم كفار قريش. ومعنى لولا هلا يعني للتحضير، هلا أنزل عليه، والمراد بالآية ألم ينزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آية؟ بلى، قد أنزل عليه آيات وأعطاه آيات عظمى، وأعظمها هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن ضل عنه استهوته الشياطين، من انصرف عنه وأعرض عنه فقد ضل ضلالا مبينا. وقل إنما الغيب لله فانتظروا ما يحل، إني معكم من المنتظرين، منتظر لما يأتيني من الله جل وعلا من نصر وتأييد وما ينزل عليكم من العذاب. وقد أمهلهم الله جل وعلا لعلهم يؤمنوا، لعلهم يرجعوا، فلما لم يؤمنوا عاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة يوم بدر، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أي يقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يعرون كما أعطى الله ثمود الناقة، وأن يحول لهم الصفا ذهبا أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهار أو نحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب للساعة سعيرا وكقولك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية يقول تعالى إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة
الله جل وعلا لم يعطي كفار قريش ما سألوا من أجل أن لا يعاجلهم بالعقوبة تعالى لأنه أراد بقاء هذه الأمة أما من أعطي آية على قدر ما طلب ثم لم يؤمن فإن الله جل وعلا يعاجله بالعقوبة وإذا كان طلبهم من أجل التأكد فقد جاءهم ما فيه كفاية
ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا وبين إنظارهم اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا فقل إنما الغيب لله أي الأمر
حينما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وخرج إلى الطائف يلتمس من ينصره في تبليغ دعوة ربه وقوبل بالطائف مقابلة سيئة ورد عليه الصلاة والسلام وأغرى بهم أهل الطائف سفهاءهم وعبيدهم يتبعونه بالحجارة ويقولونه عليه الصلاة والسلام ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودعا بدعائه المشهور أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فجاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الجبال محمد صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره وإدخالا للسرور إليه ونصرا له وتأييدا وهو جل وعلا يعلم شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم لأمته وأنه لن يأمر ملك الجبال إلا بما يريده الله جل وعلا فقال عليه الصلاة والسلام ردا على ملك الجبال بل أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا نصر رسوله وأيده وأقام له الحجة وجعل الأمر إليه إن شاء أهلاكهم ولكنه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته لم يشأ ذلك
ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا فقل إنما الغيب لله أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب للأمور فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشقت نتين فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا
وهم سألوا آية أرضية فجعل الله على يده آية سماوية لا قدرة للبشر عليها، من شق القمر شقين كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، آية للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمنوا.
ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا وتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية.
الذين سبق لعلم الله جل وعلا عدم إيمانهم لا يمكن أن يؤمنوا مهما أوتوا وأعطوا من الآيات، فهم معرضون عن القبول.
وقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الآية، ولما فيهم من المكابرة كقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء الآية، وقوله تعالى وإن يروا كسا من السماء ساقطا الآية، وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا لأنه لا فائدة في جوابهم لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة وجودهم وفسادهم، ولهذا قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
يقول الله جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة، الله جل وعلا يبتلي عباده ويمتحنهم بالضراء والسراء بالفقر والغنى بالصحة والمرض بسعة الرزق وضيقه، يبتليهم بالنعمة وما يحبونه كما يبتليهم بالضراء وما يكرهونه، وفي هذا ابتلاء وامتحان، فمن وفقه الله جل وعلا للعمل الصالح استعمل ما أعطي من النعماء في طاعة الله جل وعلا واستعان بذلك على طاعة الله وصبر واحتسب فيما أصيب به من المصائب التي يكرهها ويعتقد أن ما أعده الله له في الدار الآخرة من الأجر والثواب خير له مما يريده من النعماء في الدنيا، فالمؤمن يحمد الله على السراء ويرضى ويصبر بما يصيبه من الضراء، والكافر إذا أنعم عليه بنعمة استعملها في معصية الله جل وعلا، وإذا ابتلي بمصيبة جار إلى الله وسأل ووعد بأنه إن أزيل عنه ما ابتلي به فإنه سيستجيب لدعوة الله ويعمل بطاعة الله ويجتنب معصية الله، ثم إذا كشف الله عنه ماله من الضراء تجده يعرض عن طاعة الله ويستهزئ بآيات الله. يقول تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. كفار قريش ابتلاهم الله جل وعلا بالقحط والجد والفقر 7 سنين، فاشتد البأس عليهم وتضرروا من ذلك ضررا كبيرا. وجاء أبو سفيان فيما روي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ادعو الله أن يكشف عنا ما بنا وينزل علينا المطر فنصدقه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأن يكشف عنهم ما حل بهم وأن ينزل عليهم رحمته والمطر. فاستجاب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليهم مطرا عظيما فأخصبت الأرض وكثرت الخيرات وتوسع الناس وطلب منهم الإيمان كما وعدوا فرفضوا وقابلوا ذلك بالاستهزاء والسخرية والكيد للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا فيما بينهم: لو كان محمد على حق ونحن على الباطل ما أتانا ما جاءنا من هذا الخير، لأننا لم نؤمن بمحمد حتى نقول هذا بإيماننا به، فنحن لم نغير من حالنا شيء وجاءنا الخير. هذا بشفاعة آلهتنا، وكما قص الله جل وعلا علينا في كتابه العزيز ما حكاه عنهم من أنهم يكفرون بنعمة الله جل وعلا وينسبونها إلى غيره تعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. يقول الله: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. أنزل الله عليهم المطر وأخصبت الأرض بعد القحط والجد والفقر والحاجة. ما اعترفوا بنعمة الله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأفردوا الله بالعبادة، بل أسرعوا بالمكر مقابل ذلك. إذا لهم مكر في آياتنا، وإذا هذه يعبر عنها العلماء بإذا الفجائية. إذا لهم مكر في آياتنا، إذا هذه إلى الفجائية أي التي تدل على سرعة إتيان ما بعدها. وإذا أذقنا الناس رحمة، إذا هذه شرطية وجوابها قوله: إذا لهم مكر في آياتنا. فإذا الأولى شرطية وإذا الثانية إلى الفجائية التي تدل على سرعة مجيء ما بعدها، لأنه يفهم منه المفاجأة والسرعة. مقابل نعمة الله التي أنعم الله بها عليهم كفروا بالله واشتد أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونسبوا الخير الذي أتاهم بآلهتهم واستهزأوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورموه بما هو منه بريء من الكذب. إذا لهم مكر في آياتنا قلت أي قل لهم يا محمد الله أسرع مكرا. هم يظهرون ويميزون المكر وينهون والله جل وعلا أسرع مكرا بهم من مكرهم بآيات الله. قل الله أسرع مكرا لأنه جل وعلا مطلع على ما يميزون وأمرهم بيده فهو المتصرف فيهم يبطل كيدهم وينصر بهم جل وعلا. قل الله أسرع مكرا وقوله جل وعلا أسرع إشعار بأن إذا هذه فجائية متضمنة للسرعة متضمنة للإسراع بالمكر منهم ومع إسراعهم بالمكر فالله والله جل وعلا قال عن نفسه أسرع مكرا، فهو ينكر بالماكرين، ينكر بالظالمين، ينكر بالكافرين، فهو يفعل هذا الفعل جل وعلا عقابا لهم وتأديبا لهم. ولا يصح أن نصف ربنا جل وعلا أن نشتق له صفة من هذا الفعل فلا نقول الماكر، وإنما نقول ينكر بالظالمين، ينكر بالكافرين، ينكر بالفاسقين. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا، والمراد بهم الحفظة، لأن مع كل إنسان حفظة وكتب يكتبون ما يعمله من خير وما يعمله من شر. والله جل وعلا أخبر أن رسله يكتبون ما يصدر من هؤلاء، والرسل الملائكة هؤلاء مخلوقون من خلق الله جل وعلا، فإذا كان المخلوقون الذين جعلهم الله جل وعلا على عباده حفظة يعلمون هذا المكر ويقيدونه، فالله جل وعلا أعلم به ومطلع عليه. إن رسلنا يكتبون ما تنكرون، ما هنا يصح أن تكون مصدرية يكتبون مكركم، ويصح أن تكون موصولة يكتبون الذي تنكرونه الذي تفعلونه. والآية وإن كانت نزلت في الكفار فإنها تشمل من أصيب بمصيبة من بعض المعرضين الفاسقين العصاة، لأن كثيرا من العصاة إذا ابتلي بالمصائب وتتابعت عليهم المحن قال في نفسه إن الله نجاني مما أنا فيه، أو أخرجني من هذه الورطة، أو سلمني من هذه البلية، لأقومن بطاعة الله ولأجتنبن معصية الله ولكذا ولكذا، يعطي ربه العهود والمواثيق. ثم تجد الكثيرين منهم لا يكون بما التزموا به لربهم. إذا كشف الله عنه ما به من المصائب وما حل به من البلايا تجده على حالته السابقة، معرض عن طاعة الله، منتهك لمحارم الله، واقع في حدود الله. ففي هذه الآية إنذار وتخويف للعصاة الواقعين في معاصي الله، لأن الله جل وعلا قادر على أن يعيد عليهم ما كان منهم من المصائب قبل أن يتوفاهم. ففي هذا موعظة لمن كان في مصيبة ثم خلصه الله جل وعلا منها ثم عاد لمعاصيه وأعماله السيئة بعدما أنعم الله عليه بالعافية. والمراد بالرحمة في قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم تشمل جميع ما أنعم الله جل وعلا به على عباده. الرحمة تطلق على الوطن وعلى العافية وعلى الخصب، لأن كل هذه من آثار رحمة الله جل وعلا بعباده. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، قال جل وعلا مستهم بمعنى خالطتهم، بأنه وقع فيها وأنه أحس بشدتها وأحس بالعقوبة إحساسا بالغا بعدما يرفع الله جل وعلا هذه النعمة ويحل بهم النعمة إذا لهم مكر إذا هم مسرعون إلى الوقوع في معصية الله. قل الله أسرع مكرا فهو جل وعلا إذا أراد عقاب الظالمين أنزل بهم العقاب متى شاء ولا يستطيعون أن يفلتوا من يده. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنقلون. الله جل وعلا مطلع عليه والملائكة تكتب ما يصدر منهم.
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجد والخصب بعد الجد والمطر بعد القحط ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد استهزاء وتكذيب كقوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما في الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على إثر سماء كانت من الليل أي مطر ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقتدنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مقرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله قل الله أسرع مكرا أي أشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وأنه في مهلة ثم يؤخذ على غروة منه. والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عظيم رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول نقيم في بلاد كثيرة الأمطار وأحيانا نجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم وبعد انتهاء الصلاة كيف نصلي سنة العشاء والمغرب وكذلك الشفع والمغرب؟
إذا ساق الجمع للمسافر والمقيم فإن الوتر يكون بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. الوتر يكون بعد صلاة العشاء ولو صليت في وقت المغرب. يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب. وأما راتبة المغرب للمقيم فإنه يصليها بعد أداء صلاة العشاء، لأن من أراد أن يجمع فلا يجوز أن يفصل بين الصلاتين، فيصلي المغرب ثم يصلي بعدها العشاء مباشرة. ولا يسوغ الجمع التفريق بينهما أو الفصل، وإنما يصلي راتبة المغرب بعد صلاة العشاء، ويصلي راتبة العشاء كذلك، ثم يصلي ما أراد أن يصليه من وتر أو غيره.
وكلما توضعت لصلاة نافلة وقرأت شيئا من القرآن خرجت إبرازاته بعد الصلاة أو تدافعني مما تنجب الخشوع، فهل أقرأ القرآن على حسب الحالة؟
خروج الريح من الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتحكم فيها وتخرج منه بكثرة وفي كل وقت وبين الوضوء والصلاة، ثم قد يضطر إلى إعادة الوضوء، هذا لا يلزمه إلى إعادة الوضوء، بل يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة لا رفع الحدث، لأن حدثه لا يرتفع، ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منه ريح. ومثل ذلك المصاب بتلف البول، هذا اذا كان ذلك في حاله الاستمرار مستمر معه هذا الداء. اما اذا كان احيانا واحيانا فانه اذا خرجت منه الريح وجب عليه ان يتوضا. وأما الوضوء لقراءة القرآن فقط فهذا يرى كثير من العلماء أنه لا يصح للمحدث أن يمس المصحف، وإنما عليه إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ. ويرى بعضهم أنه لا يجب الوضوء لمس المصحف، بل يجوز للمحدث أن يمس المصحف. والمسألة خلافية، فإذا كان المرء يحس بهذا الداء أحيانا وعندما يتوضأ لقراءة القرآن أو نحو ذلك، فإذا أصابه هذا الشيء وأثر عليه فلا حرج عليه أن يستمر في القراءة وإن كان محدثا. وأما الصلاة الفريضة التي يشترط لها الطهارة شرط من شروط صحتها، فإذا كان يستطيع أن يتوضأ أن يصلي على طهارة ولو صلى قبل الجماعة أو بعد الجماعة، فعليه أن يؤدي صلاته بطهارة ولا يؤديها محدثا. وأما إذا كان هذا الحدث مستمر معه باستمرار لا ينفك عنه، فعليه أن ينوي بوضوء استباحة الصلاة ويصلي بوضوئه هذا الفرض والنوافل ولو أحدث بعد وضوءه. يقول إن عنده مبلغ من المال ووضعه في بعض البنوك الاستثمارية الإسلامية، ثم خاف عليه ووضعه في بنك من البنوك التابعة للحكومة، إلا أن فيه قسم خاص للمعاملات الإسلامية ولا يتعامل بالربا. يقول ماذا أصنع وأنا أخاف من الربا؟ إذا علمت أنهم في هذا القسم الذي أودعت فيه دراهمك لا يتعاملون بالربا، لا يأخذونه ولا يعطونه، ويعاملون معاملات إسلامية البيع والشراء والتجارة ونحو ذلك، فلا حرج عليك في ذلك، وإن كان قسم من البنك يتعامل بالربا. إذا كان عملهم في دراهمك بعيد عن الربا، وأما إذا كان وضع ذلك تمويلا وأخذ بأموال الناس لأجل المعاملة فيها بالربا، وضوه عليهم بأن هذا لا قسم لا يتعامل بالربا وذاك يتعامل، فلا يجوز لك أن تضع دراهم كثير ولو سموه بالقسم الإسلامي أو القسم البعيد عن الربا أو الفرع البعيد عن الربا أو نحو ذلك. عليك أن تتثبت من عملهم. يقول سألني بعض الناس عن عذاب القبر لمن لا يقبر، أو من تأكله السباع، أو من يغرق بالبحر، وهل يجب أن يدفن الأموات كلهم مسلمون وكفار؟ والجواب عن عذاب القبر، عذاب القبر من الأمور التي هي غيبية بالنسبة لنا في الدنيا لا ندرك ذلك، فعذاب القبر ونعيمه لا يدرك بالحس، فقد يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، ولا يؤثر هذا على هذا ولا هذا على هذا. وقد يكون المرء على ظاهر الأرض ميت وهو في نعيم أو في عذاب ولا يدري عنه من حوله، وقد يكون في أجواف السباع تأكله السباع وهو في نعيم أو في عذاب. أحوال القبر من الغيبيات التي لا نطلع عليها، وعلينا الإيمان بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن المرأة بعد موته إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار سواء قدر أو لم يقدر. علينا الإيمان بذلك لأنه أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه.
يقول حضرت إلى مكة المحرمة منذ شهر وأديت العمرة والحمد لله وحلقت شعر رأسي والآن حضرت لأداء العمرة عن والدي رحمه الله وشعر رأسي قصير وحلقت وبعد أسبوع إن شاء الله سوف أحضر لأداء العمرة وأخاف أن يتأثر رأسي من الحلاقة فهل أقصر في المكينة؟
التقصير جائز والحلق لمن عليه شعر كثير أفضل والتحلل يحصل بالتقصير ولو بشيء يسير ومن لم يكن على رأسه شعر يحصل له التحلل بإمرار الموسى على رأسه إذا أمره على رأسه كفاه إذا لم يكن عليه شعر يأخذه لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
يقول هل يجوز السعي بين الصفا والمروة تبرعا؟
لا يجوز تكرار السعي بين الصفا والمروة وإنما السعي ركن للحج وركن في العمرة ولا يكرر وإنما الذي يكرر الطواف بالبين تطوف بالبين كل ما تيسر لك وأما السعي فلا تكرره سبعة أشواط بالحج وسبعة أشواط بالعمرة ومن كرره فلا أجر له في تكريره لأن تكريره يعتبر عبثا فلا يجوز. يعني ساهل على الصلاة لا تاهل فيها، فالسهو فيها مغتفر بحمد الله، والسهو عنها هو المذموم، يعني يبدأ بأعماله وما يهمه من عمل ويؤخر الصلاة حتى يفرغ ويخرج الوقت، لا يبالي في أي وقت صلاها، كما يفعل بعض الجهلة يجمع صلوات النهار ويقضيها بعد المغرب أو بعدما يعود إلى بيته في أي وقت من الأوقات، يقول خارج البيت لا أستطيع أن أصلي أو ديالي فيها نجاسة أو نحو ذلك من الأعذار الواهية القبيحة، يجمع صلاة الظهر والعصر بعد عودته إلى بيته بعد المغرب، أو يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا هو المتوعد بهذا الوعيد الشديد، وهو ويل واد في جهنم لو صيرت فيه دماء الدنيا لذابت من شدة حذره والعياذ بالله.
ويريد بعض أصحابنا أن يذهبوا إلى التنعيم ليأتوا بعمرة ثانية، فهل في ذلك شيء؟
من أدى العمرة فليحمد الله على ذلك ويبقى في مكة ما تيسر له، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. قد دخل مكة بعمرة فلا يخرج من أجل الإتيان بعمرة أخرى، وإنما عليه أن يكثر من الطواف بالبيت، ولعل هذا خير له. وقد كره كثير من السلف رحمهم الله الخروج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، أكثر من الطواف بالبيت والدعاء لنفسك ولمن أحببت، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
أول أتيت العمرة يوم الثلاثاء أنا وأهلي وأقمنا بمكة إلى هذا اليوم ونريد السفر، هل علينا طواف وداع؟
نعم، إذا عزمتم على السفر فطوفوا للوداع. طواف كأي طواف سبب، إلا أنكم تنوونه بالنية بالقلب بأنه طواف الوداع، ويستحق بعد كل طواف سواء كان طواف للقدوم او للعمرة او للحج او للوداع او طواف تطوع، يستحق بعده صلاة ركعتين استحبابا لا وجوبا.
ممكن بعد ما نجلس نذكر ان شاء الله، لكن ما نمشي نقول الفجر.
إذا شك هل هو متوضأ أو غير متوضأ عند إرادته الصلاة، عليه أن يبني على اليقين، عليه أن يبني على اليقين وهو الذي يستذكره الآن. إن كان الأصل أنه متوضأ لكن لا يدري هل أحدث أو لم يحدث، تقول أنت على وضوء ما لم تذكر الحدث. وإذا كان الأصل أنه محدث يعلم يقينا أنه نقض الوضوء لكن لا يدري هل توضأ بعد هذا النقض أو لم يتوضأ، نقول عليك أن تتوضأ الآن لأنك تيقنت الحدث. فالمتيقن هو الذي يعمل به المرء. إذا تيقن أنه توضأ مثلاً